عنوان: نمو الثروة اللفظية في العربية. من أوجه ما قيل في أصل الكلام أن اكتشاف الإنسان للطاقة الكامنة فيه والتي تؤهله لصنع وسيلة للتفاهم بوساطة صوته الطبيعي جاء على الأرجح أثناء قيامه بعمل جماعي شاق، فجاءت المقاطع اللغوية الأولى أصواتا ملحنة لا تنطوي على معنى جزئي، وإنما تهدف إلى غرض كلي جميعي هو توقيت جهد العضلي للجماعة المتعاونة وتنسيقه على إيقاع صوتي معين. ثم جاء بعد ذلك الدور التحليلي، وهو تسمية الأشياء بأسمائها، وكان على الأرجح كذلك على صورة جمل كاملة لا ألفاظ، لأن الفكر الإنساني لم يبدأ بإدراك المفردات مجردة، بل موضوعة في ملابسات لاحظها فعبر عنها، أي أن الجملة المركبة كانت هي العملة التي ينفق منها التفكير، وبها يحوز ممتلكات جديدة في الكون الواسع المحيط به. وكانت هذه الجمل تنطبق على تجسيم مادي خارجي لمضمونها، هو تلك الملابسات التي كان يلاحظها الإنسان، ثم تلا ذلك تقسيم أدق تطلق فيه أسماء معينة على الأشياء بحيث تتحدد بها هذه الأشياء وتتعين ويمكن استخراجها والتعرف عليها، هي والألفاظ التي تصور الملابسات المسجلة في تجربة الإنسان من أفعال وروابط لفظية مختلفة. وكان الاسم الذي يطلق على شيء ما شاهدا على وجود هذا الشيء، ولهذا نجد في كثير من اللغات القديمة تعبيرات باقية من تلك الفترة، كقولهم في اللغة البابلية مثلا إذا أرادوا أن يعبروا عن مفهوم عبارة كل شيء: كل ما له اسم يسمى به. وكناية عن الهلاك والبواري كانوا يقولون: لم يعد له اسم. والعوام في بلادنا ما يزالون إذا تحدثوا عن مخلوق شديد الأذى كريه على النفس يقولون: اللي ما يتسمى. وإذا كان الاسم في لغة الرجل القديم قد اقترن بوجود المسمى، فلا عجب إذن من أن نجد الأسماء القديمة كلها كانت مسميات محسوسة. ولا عجب أيضا أن الأسماء في اللغات القديمة لم تكن تحتاج إلى أداة التعريف، فهي معرفة بالتجربة الحسية، وإنما ظهرت أدوات التعريف في اللغات بعد ذلك عندما وصل العقل البشري إلى إدراك وجود المجهول أو الشائع غير المتعين مما نسميه في النحو النكرة. كذلك راح الفكر الفلسفي عند البشر يزداد رقيا، وبدأ الإنسان يتطلع إلى الغيبيات والمعقولات والمجردات، وكان عليه حينئذ أن يجعل لها أسماء تعبر عنها، فنقل كثيرا من أسماء المحسوسات إلى دلالات معنوية، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في حديثنا عن علاقة اللغة بالفكر. ولمزيد من التذكرة بهذا المنحى من نمو الثروة اللفظية ملاحظا في لغة العرب، سنأخذ أمثلة أخرى، وسنبدأ منها بلفظة الشك، وهو في الأصل الوخز بشيء دقيق مدبر كالشوكة أو الإبرة. وشعور الإنسان بهذا الوخز في جسمه مؤذ غير مريح، وكثيرا ما يحدث أن يشعر الإنسان بوخز أي شك في جسمه يتعبه ويؤلمه، كما يتعبه العثور على الشيء الدقيق المدبب الذي يسبب له هذا الألم. لذلك كان من الطبيعي أن تنقله اللغة من هذا المعنى الحسي إلى المعنى الفلسفي، وهو الحيرة والتوقف بين طرفي قضية معينة نفيا وإثباتا، وهو موقف متعب للنفس والعقل، كما أن شك الإبر متعب للجسم. وإذا كان الشك الحسي ينتهي بالعثور على الشوكة أو الإبرة المتسببة فيه، فإن الشك الفكري لا تنتهي متاعبه إلا بالوصول إلى راحة اليقين وطمأنينة الركون إلى رأي أكيد. هناك أيضا الخير والشر، فالخير أصله ما يفضله الإنسان لنفسه، أي ما يختاره. ذلك أن الإنسان بما جبل عليه من الأنانية أولا والتعلق بالتقدم ثانيا لا يختار لنفسه إلا الأحسن والأفضل، ومن هنا كان الخير هو الاتجاه الذي يجب أن يختاره العاقل لأنه الأحسن والأمثل. ثم أطلق في الفلسفة على الجانب الفاضل في السلوك الأخلاقي الذي يعادل الحق في المنطق والفكر والجمال في الذوق والوجدان. أما الشر فلعل أصله من شرار النار التي تركت في العبرية والآرامية لفظة سر بالسين بمعنى غاضب غير مسرور مغتاظ، ثم جاء الشر الفلسفي بمعنى ما لا يحمد ولا يسر ولا تحسن عاقبة. والعقيدة أيضا لها مع الحس تاريخ طويل، فأصل العقيدة الشيء الثمين يعقد عليه الإنسان منديلة حتى لا يضيع، أو الأمر العام يعقد الإنسان على إصبعه الخنصر خيطا من الصوف حتى لا ينسى. وكان العرب يقولون عن الأمر الهام أمر يعقد عليه بالخناصة. ثم أصبحت العقيدة ما يستقر في القلب من أمور الفكر والرأي، ثم أصبحت تعني ما يفرض الدين تصديقه والإيمان به وعدم التفريط فيه. الشرع أصله الاتجاه نحو الشرعة بكسر الشين، وهو مورد الماء، والطريق المؤدية إليها تسمى المشرع بفتح الميم والراء والشارع. فالشرع إذن كان في بدايته الاتجاه نحو مورد المياه، وهو النهج الأمين الذي يسير فيه الناس فلا يعودون خائبين ولا يتعرضون للهلاك، وهو عادة ضرب واضح مأنوس مطروق. فنقل اللفظ للدلالة على القانون الذي ينظم حياة الناس فرادى وجماعات فلا يضلون. وهكذا تم انتقال دلالة هذه اللفظة إلى معنى حضاري يختلف عن المعنى الأول وبقي لها المعنيان. الإبهام وهو الغموض، والأصل فيه الظلام الكثيف الذي لا يمكن فيه تمييز الأشياء، ومنه قيل الليل البهيم أي الشديد الظلمة. ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن الغموض هو أيضا من إغماض العينين بحيث لا يرى الإنسان شيئا. والإبهام بمعناه الفكري هو حالة يعجز أمامها الفهم والإدراك، وسميت الحيوانات بهائم لأنها لا تتكلم أي لا تفصح عن نفسها بحيث يفهمها الإنسان. ويحدث أحيانا تغيير صوتي ضئيل طفيف عند تنويع المعاني رغبة في تأكيد الفرق بين المعنيين المتقاربين. ومثال ذلك: الفعل بدأ يدل على السبق إلى عمل ما يكون فاعله هو الأول فيه لا أكثر، بينما الفعل بدع يعني بدأ شيئا عجيبا في الخير أو الشر، وهذا الشيء بديع إذا كان مستحسنا، وهو بدعة إذا كان مستقبحا مستنكرا. وأما الفعل بدها فهو بمعنى بدأ ولكن مبادرة وبدون تخطيط سابق، أي على البديهة. وكذلك الفعلان بدر وبدلا، فالثاني يستعمل في المعنويات كثيرا، ويستعمل أيضا في الماديات، لكن دون تصور اليد التي تنثر ذات اليمين وذات الشمال كما نتصورها مع الفعل بدر. كذلك يجري هذا التغيير في حروف مادة معينة من حيث ترتيب هذه الحروف فقط، وهو ما يسميه ابن جني بالاشتقاق الكبير. ومثال ذلك: الفعل لكم أي ضرب بجمع يده فأوجع، والفعل كلم أي ضرب فجرح، والكلام يسمى كذلك لأن كل كلمة منه تحدث أثرا في سامعها لذيذا أو أليما، بينما الحديث هو إحداث تفاهم مع الآخرين، والنطق هو إخراج الكلام من الفم واللسان، وهو اسم العضو الذي يؤمن وظيفة التذوق وجزءا كبيرا من عملية الكلام. قد استعمل كثيرا بمعنى اللغة، وهذه اللفظة الأخيرة تلتقي بالأصل العربي لغى يلغو لغوا، أي أخرج صوته بما لا طائل فيه. ومع ذلك فنحن نرى رجحان مجيئها من الأصل اليوناني لغس بنفس المعنى، ونحن نعلم أنه عندما ارتقى العلم على عهد الدولة العباسية استعمل العرب المنطق من مادة نطق للعلم الذي يبحث في أصول الدين وإثباتها بالعقل وما إلى ذلك من معان فكرية غير مادية. وهكذا يتبين من الأمثلة الآنفة الذكر أن أول نوع من الاتساع اللغوي كان يحتمه تطور الفكر، وهو التعبير عن المجردات أو المعنويات بألفاظ منقولة عن الحسيات. وهناك طريقة ثانية في التوسع اللغوي تكون بتلخيص أصوات الطبيعة ومحاكاتها فيما يسمى الألفاظ ذات الجرس المعبر. وكان الظن قديما أن الألفاظ المعبرة عن معناها بأصوات حروفها هي أقدم صور الاصطلاح اللغوي على الإطلاق، والأدلة كثيرة على ما يحيط بهذا الظن من تعميم يصل به إلى البطلان، ومن أهمها ملاحظات العالم الأمريكي إدوارد سافير حول لغات البدائيين وكونها ليست أغنى من اللغات المتقدمة في الحضارة في هذا النوع من الألفاظ. يضاف إلى ذلك أن العالم المحسوس ينطوي على كثير من الموجودات الصامتة التي لا جرس لها ولا صوت، وهذه تفوق في كثرتها ما له صوت وضوضاء بأضعاف مضاعفة. ففي الغابة مثلا من صنوف النبات وألوان وأشكال الأرض والغياط والمطران والسماء بسحوبها وكواكبها والحشرات والطيور والحيوانات ما لا يعد ولا يحصى، بجانب الخرير والحفيف والزقزقة والعواء ونحوها من الأصوات الطبيعية التي يمكن سماعها في الغابة، فضلا عن الألوان المختلفة والروائح المتعددة ومظاهر الطقس الكثيرة وغير ذلك. ومع هذا فاللغات تحتوي بشكل عام على قدر لا بأس به من الألفاظ المعبرة بأصواتها. ورد كثير منها في ثنايا كتب اللغة وفقه اللغة والفونولوجيا أو علم الدلالة اللغوية للأصوات أو الصوات كما يقول بعضهم، كما جاء كثير من ذلك في كتب العربية التي عنيت بخصائص لغتنا وتصنيف الألفاظ فيها. الألفاظ الدالة على أصوات الحيوانات وضوضاء الأشياء. يقال نباح الكلاب وعواء الذئاب ومواء القطط ونهيق الحمير وصهيل الخيل وخوار البقر ونعيب الغراب ونقيق الضفادع وهديل الحمام وزئير الأسد وفحيح الأفعى وطنين الذباب ودنينه أيضا، كما يقال ذؤاب التيس وقبع الخنزير وزبط البط ووعوع الطفل إذا بكى وابن آوى إذا صا وثأج الخروف وقاقت الدجاجة وقوقأت أيضا وزقح القرد، ويستعمل الحفيف لأوراق الشجر والصليل والقعقعة للسلاح، ويقال هزيم الرعد وطنين الطبل وصلصلة الجرس وزفير النار وفرقعة الأصابع وأزيز القدر عند الغليان ونشيش اللحم عند قلبه إلى آخر. الأصوات الدالة على بعض أفعال الإنسان مثل شرب، رشف، لحس، مص، سعل، تفل، بصق، بزق، تجشأ، نفخ، بح، بخ، قح، عطس، همس، أن، تأوه، ناح، صاح، صرخ، زعق، ضج، عج، قحب بنفس المعنى. ولأن البغي من النساء تتعرض للرجال بسعال مكتوم كأنها تدعوهم به سميت قحبة. أصوات دالة على أسماء أنواع من الحيوان أو الأشياء مثل الغاق وهو نوع من الغربان، أو طير مائي شبيه بالبط واحدته غاقة ويسمى غراب الماء أو الوروار، من أنواع العصافير والزرزور، الزير، حشرة مجنحة تعيش بين الأشجار، الزاغ نوع من صغار الغربان، ريش ظهره وبطنه أبيض وبقيته أسود، الخزبار والخازباز بالبناء على الكسر في الزاي الأولى والثانية، وهو ذباب يكون في الرياض ونحوها واسمه حكاية لصوته ولذلك بني على الكسر. القطع ومن أسماء أشياء الصفصاف للشجر المعروف والفعل صفصفاء معناه في اللغات السامية صفر، وما يزال له هذا المعنى في العربية والعبرية. الخشخاش، الخلخال، الدف، البوق، الضنج، الجلجلي، القبقان. وأكثر الأفعال الرباعية المضاعفة التي وزنها فع فع تدل على حكاية أصوات مختلفة، فمنها أولا أفعال تعين صفات في النطق والكلام مثل تع تع، أي تردد في الكلام من عين، تغ تغ، ثغ ثغ، تخ تخ، بغ بغى، وهذه الأخيرة معناها مضغ وليست له أسنان، وهي التي صارت في العامية المصرية مدغ وندغ، وهي تستعمل كسابقاتها بمعنى التردد وعدم الإبانة عند النطق. تمتم، غمغم، جمجم، مجمج، مغمغ، لجلج، رجرج، أي تردد في الكلام عن عين ولم يوضح. عطعط، يقال عطعط القوم، أي تتابعت أصواتهم واختلطت في الحرب وغيرها. وعطعط الكلام أي خلطه. بعبع، بقبق، ترتر، ثرثر، فرفر، بربر، ورور، فصفص، وطوط، وكلها تعني الإكثار من الكلام والسرعة الشديدة في النطق. وسوس، وشوش، فتفت، همهم، كلها بمعنى تكلم همسا. قحقح، نحنح، أي تردد صوته في حلقه. خمخم، خنخن، تكلم من أنفه. وحوح، صاط بصوت فيه بحح أو نفخ في يده من شدة البرد. وهوه، ردد صوته عن حزن أو جزع. دمدم، تكلم بغضب. ثانيا، أفعال تدلك على الضحك أو الصياح، مثل قهقه، قرقر، كدكد، كركر، هأهأ، وكلها بمعنى أغرب في الضحك وأفرط فيه. كتكت، ضحك دون القهقه. صرصر، عجعج، صاح بملء صوته. ولول، ناح بصوت مرتفع، ولعلها مأخوذة من كلمة ويل. وعوع، دقدق، ضأضأ، للجماعة من الناس إذا ضجوا. جحح، بسبع، صاح به ليسجره ويبعده. ثالثا، أفعال تدل على أصوات الحيوانات وحركاتها. شق شق، الطائر إذا صفر، والجمل إذا هدر. شح شح، جر جر، قر قر، الجمل أي صوت. الجعجعة، أصوات الإبل مجتمعة، واستعملت للدلالة على صوت الطاحون. وأوأ، وقوق، وعوع، لصوت الكلب، ويقال قفقف إذا نبح عن خوف. حمحم الحصان، وهطهط، مأمأ الخروف، خفخف الخنزير، خفخفت الضبع، وعوع الثعلب وابن آوى، ضمضم الأسد، خرخر القط والنمر، صمصم القنفذ، زقزق الطير، وشقشق وصفصف، ويقال عق الطير إذا ردد صوته، وقرقر الدجاج، ووكوك الحمام، وزرزر الزرزور، وصرصر الصقر والصرد، وهو طائر صغير ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر. قطقط القطا، والحجل. لقلق اللقلاق، طائر طويل العنق والرجلين، موصوف بالذكاء ومعروف بافتراس للحياة، ويسمى اللقلق أيضا. كشكشت الحية، أي حكت جلدها بعضه ببعض فأصدرت من ذلك صوتا. دندن الذباب، وطنطن، رفرف الطير بجناحيه، وحفحف، دبدبت أرجل الدواب، وتقطقت، ودقدقت. رابعا، ومن هذا الوزن أفعال دالة على أصوات الأشياء. ألف، فمنها ما يختص بالماء، يقال طا طبطب الماء أو السيل، ويقال جرجر الماء صوت في حلق شاربه، شلشل قطر، رشرش حبحب، ومعناه سال قليلا. تسحسح الماء سال من فوق، رعرع سال على وجه الأرض. باء. ومنها ما يختص بالنار وما وضع عليها، يقال حفحفت النار وزمزمت صوتت عند التهابها، وحشحشت الشيء أحرقته، ومعمع الشيء المحترق صوته، وقشقش اللحم سمع نشنشه في المقلاة. ويقال للقدر التي تغلي على النار فيسمع لها صوت بقبقت وغطغطت وغرغرت ونشنشت. جيم. ومنها ما يختص بالريح، يقال ريح سج سج خفيفة، ويقال نسنست الريح وهرهرت صوتت، وسنسنت هبت باردة، وسفسفت الأشياء أطارتها على وجه الأرض، وزعزعت الشجر وزعزعته هزته بعنف. دال. ومنها ما يعين أصواتا شتى، يقال قرقرت البطن من المغص أو الانتفاخ، لعلع الرعد، جلجل السحاب، خشخش السلاح والحلي والورق والثوب والجديد من كل شيء يابس، ومثله شخشخ، هسهست الدرع والحلي، خفخف الرجل ثوبه الجديد أو الورق، حركهما فسمع لذلك صوت، قضقض العظم صوت عند انكساره، زمزم الشيء دوى عن بعد، والتحتح هي صوت حركة السير من الجلد، والكد كد صوت اصطدام شيئين صلبين. ونحب أن نشير هنا إلى أن الأبر فائيل نخل اليسوع وهو يعالج هذا اللون من الأفعال المضاعفة الدالة على الأصوات في كتابه غرائب اللغة العربية، قد استرسل في الاستقصاء فلم يتقيد بأفعال الصوت، وكاد يحصي كل الأفعال التي من هذا القبيل دلت على صوت أم لم تدل. بعد هذا يأتي ضرب آخر من ضروب التنمية اللغوية عن طريق التوسع المجازي والاستعاري، وهو منهاج في نقل اللفظ للدلالة على معان جديدة لوجه شبه معين، أو لفكرة دعاها المعنى الأصلي للفظة ما لمشاركته في هذه اللفظة. ومن أمثلة ذلك المحية بمعنى الوجه مع إرادة المدح والمجاملة، وقد جاء من قول العرب إذا رأى الواحد منهم وجه صاحبه حياك الله. البرق من البريق، وهو اللمعان، أطلق على الظاهرة الجغرافية الكونية المعروفة، نظرا لسرعة وميض هذا البرق فقد استعملت الكلمة حديثا لتدل على التلغراف. البندقية سلاح للرماية، سميت كذلك لأن رصاصها في البداية كان كرويا يشبه حبات البندق، وهو الثمر الجاف الطيب المعروف.
من فضلك تابع بقية المادة.